بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى رابعا: لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، فهذا من باب الضجر. التنقل من مختصر إلى آخر أو كتاب فوق المختصر إلى آخر هذه آفة عظيمة، تقطع على الطالب طلبه وتضيع على الطالب أوقاته. كل يوم له كتاب، بل كل ساعة له كتاب، وهذا خطأ. إذا عزمت أن يكون قرارك الكتاب الفلاني فاستمر. قرارك كلكم هكذا قرارك إذا عزمت أن يكون قرارك الكتاب الفلاني فاستمر، يعني إذا قررت أن تقرأ الكتاب الفلاني استمر. لا تقل أقرأ فصلا في هذا الكتاب ثم تقول أنتقل إلى آخر، إن هذا مضيعة الوقت. فعلا فعلا مضيعة الوقت عند أن يقرأ الإنسان من هذا الكتاب قليل، من هذا الكتاب قليل، بس كذا. لا يا أخي، خذ كتاب وقرأه من أوله إلى آخره، هنا تستفيد وتنشط القراءة. الإنسان إذا يعني أنهى الكتاب إلى آخره، قرأ الكتاب من أول إلى آخره، نفسه تنشط لقراءة كتاب آخر، لأنه يشعر أنه قد فعل شيء، يشعر أنه قد فعل شيئا. لكن عند أن يقرأ من هذا قليلا، من هذا قليلا، من هذا قليلا، فيه ملل، فيه ضجر، ولا يشعر بتلك الفائدة الكبيرة. قال: أما إذا كان هناك موجب، كأن لم تجد أحدا يدرس في هذا المختصر، ورأيت الشيخ موثوقا بإتقانه وأمانته يدرس مختصرا آخر، فهذا موجب، لا حرج عليك أن تنقل من هذا إلى هذا. خامسا: اقتناص الفوائد والضوابط العلمية، وهذا أيضا من أهم ما يكون، وهذا أيضا من أهم ما يكون، الفوائد التي لا تكاد تطرق على الذهن أو التي يندب ذكرها والتعرض لها، أو التي تكون مستجدة تحتاج إلى بيان حكم فيها، هذه اقتنصها، قيدها. لا تقل هذا أمر معلوم عندي ولا حاجة إلى أن أقيدها، إن شاء الله أنا لا أنساها، فإنك سرعان ما تنساها. والحفظ حولا كما يقال، وآفة الحفظ النسيان. قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح الجامع: قيد العلم بالكتابة. فكونك تقيد العلم بالكتابة هذا يحفظ لك العلم، أما كونك تعتمد على حفظك فقط وتقول هذا معلوم عندي هذا معلوم عندي، فإن هذا يضيع عليك كثيرا من الفوائد. فإذا مرت بك فائدة مهمة قيدها، أو ممكن أن تكتبها على طرة الكتاب، هذا أقل شيء تعمله أنك تكتبها على طرة الكتاب، بمعنى على الغلاف، تكتبها فائدة مهمة في صفحة كذا وكذا من الكتاب، حيث أنك تأتي إذا احتجتها تفتش أول كتبك ترى الفائدة موجودة، ترى الفائدة موجودة. أما هذا أقل شيء تعمله، وإلا لو أن معك دفتر، لو أن معك دفتر وتكتب فيه الفوائد، تكتب فيه الفوائد، أي فائدة تمر عليك تكتبها حتى ينتهي هذا الدفتر، ثم تحتفظ به، ثم تنتقل إلى دفتر آخر، وهكذا تحتفظ به. فهذا أيضا هذا أحسن وأحسن، لأنك لا، ولا سيما إذا رتبت الفوائد إما على حروف المعجم، أو رتبتها على يعني المواضيع، رتبتها على المواضيع أو نحو ذلك، فهذا يكون أحسن وأحسن. كلما قرأت فائدة في كتاب سجلتها، ثم بعد ذلك ترتب فوائدك إما على حروف المعجم، أو ترتبها على يعني ماذا بارك الله فيكم، على مواضيع فقه، عقيدة، تفسير، حديث، وهكذا، فائدة حديثية، فائدة نحوية، فائدة لغوية، فائدة فقهية، هكذا. فوائد في الفقه، فوائد في الحديث، يكون معك لكل يعني نوع من أنواع هذا العلم قسم في دفترك. ثم بعد ذلك يكون لك ماذا بارك الله فيكم تهرس عليه. نعم. قال رحمه الله: وأقل ما فيه كما سمعتم، أقل شيء أنك تعمله أنك تكتب على غلاف الكتاب، هذا أقل شيء، يعني رأيت أنك تكسل عن ذلك، عن أن تكتب في دفتر وهكذا، فيكون هذا في غلاف الكتاب. تكتب الفائدة أي موضوعها من الكتاب، صفحة صفحة كذا وكذا، فائدة كذا وكذا موجودة في صفحة كذا وكذا. نعم. قال رحمه الله: أما الضوابط فناهيك بها، فأيضا احرص على الاهتمام بالضوابط ما يذكره الفقهاء تعليلا للأحكام، فإن كل التعليلات للأحكام الفقهية تعتبر ضوابط لأنها تنبني عليها الأحكام، فهذه أيضا احتفظ بها، احتفظ بالضوابط والقواعد، إذا رأيت قاعدة ذكرها العلم فائدة ضابط علمي اكتبه واحتفظ به وسجله، لأن الضوابط القواعد يعني إذا حفظتها وفهمتها تستطيع من خلالها أن تستفيد في مسائل كثيرة وجزئيات كثيرة وتدخلها فيها، لكن أهم شيء أن يكون هذا الضابط أو هذا القاعدة عليها أدلة من الكتاب والسنة. القواعد والأصول، القواعد تعبر بالقواعد الفقهية مثلا، الأصول أصول الفقه، في هناك فرق، أصول الفقه يعني كما هو مذكور في يعني ماذا عرفه أصول من علم الأصول، لا قال علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، هذا الأصول، علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. نعم. لكن تلك قواعد تنبني تحتها، يعني يكون تحتها جزئيات كثيرة، مسائل كثيرة تحت هذه القاعدة، مثل مثلا قاعدة المشقة تجلب التيسير، تحتها يعني مسائل كثيرة، تحتها مسائل كثيرة. نعم. أيضا قاعدة يعني ماذا بارك الله، لا ضرر ولا ضرر، غير ذلك من القاعدة، هذا حديث لا ضرر ولا ضرر. نعم. نعم. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وغير ذلك، قواعد كثيرة، قواعد الفقه كثيرة، لعلنا إن شاء الله إن وفق الله ندرسها نأخذ بها درسا بإذن الله عز وجل. والله هناك كتاب للسعدي رحمه الله منظومة القواعد الفقهية، وله عليها شرح طيب ميسر، كتاب طيب، كتاب طيب. هناك قواعد من رجب موسع كثير، يعني موسع، لكن للبادئ تأخذ هذه منظومة القواعد الفقهية مع شرحها طيب. نعم. قال رحمه الله: قال لأن كل علة ينبني عليها مسائل كثيرة، إذ أن العلة ضابط يدخل تحته جزئيات كثيرة، مثلا إذا قلت إذا شك في طهارة الماء أو نجاسته فإنه يبني على اليقين، هذه قاعدة، هذا ضابط فقهي، إذا شك في طهارة الماء أو نجاسته فإنه يبني عالي يقين، هذا على كل حال تعتبر حكما وتعتبر ضابطا أيضا يعلل، لأن الأسبق ما كان على ما كان، فإذا شك في نجاسة طاهر فهو طاهر، أو في طهارة نجس فهو نجس، لأن الأسبق ما كان على ما كان، فإذا شك في نجاسة طاهر فهو طاهر، أو في طهارة نجس فهو نجس، لأن الأسبق ما كان، فإذا شك في نجاسة طاهر فهو طاهر. إيش هذا تكرر عندكم؟ تكرر مرتين، عندي ثلاث مرات. ولهذا لو أن الإنسان كل ما مر عليه من هذه التعليلات ضبطها وحررها ما حاول في المستقبل أن يبني عليها مسائل جزئية لكانت في هذا فائدة كبيرة له ولغيره. نعم. الحادثي. الآن أنت عندك ماء تعرف أنه طاهر، طلع عليك شك أنه نجس، الأصل ما هو طاهر، ما أنت تعرف أنه نجس، متيقن أنه نجس، لكن ترى على الشك أنه طاهر، الأصل أنه نجس، الأصل بقاء ما كان على ما كان. قال سادسا جمع النفس والترقي فيه والاهتمام والتحرك للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة. هذا أيضا مهم، إن الإنسان يجمع نفسه للطلب، ألا يشتته يمينا ويسارا، يوما يطلب العلم، يوما يفكر أن يفتح مكتبة، يوم كان يقول لا أروح إلى مبيع الخضار، هذا ما هو صحيح. جمع النفس على الطلب ما دمت مقتنعا بأن هذا منهجك وسبيلك فاجمع نفسك عليه، يعني طالب علم طالب علم، يعني بمعنى أنك تجمع نفسك لطلب العلم، تجمع همتك لطلب العلم، لا تشتتها، يوم تقول أنا سأطلب العلم، يوم ثاني يقول أنا ما أستطيع أطلب العلم إذا سأذهب تاجر، يوم ثاني يقول أنا ما أستطيع أصلح، يعني طالب علم أصلح يعني ماذا أبيع كذا أو هذا، بارك الله فيكم يجعلكم مشتتا. لكن إذا احتجت إلى العمل فلا بأس أن تعمل في العمل طيب، كان الإنسان يعمل يعني يعول نفسه، يعول أهله، يعول أولاده، فهذا أمر يعني طيب، يعني ماذا يوفر له قوة نفسه، قوة أولاده، قوة أهله، إلى جانب طلب العلم، إلى جانب طلب العلم، فيرتب وقته ويجعل للعلم وقتا ويجعل لطلب الرزق وقتا، ويكون بهذا قد رتب وقته، يكون بهذا قد رتب وقته. فترتيب الوقت مهم، كان الإنسان يرتب وقته ويجمع همته، فكونك في هذا الوقت طالب علم اجمع همتك ان هذا الوقت طلب علم، ما في شيء الا اذا طرأ طارئ عليك من فوق الراس كما يقال، فهنا في هذا الحال لا بأس، والا خلاص خصصت هذا الوقت لطلب العلم، مثلا خصصت مثلا بعد العصر طلب العلم، خصصت بعد بين مغرب وعشاء لطلب العلم، خصصت وقت بعد الفجر مثلا لطلب العلم، خلاص هذا الوقت لطلب العلم، ما تجعل فيه شيئا. طيب وقت مثلا يعني هذا خصصته لطلب الرزق، خلاص هذا وقت طلب الرزق، خلاص ترتب وقتك، تجمع همتك على شيء واحد، تجمع همتك على شيء واحد، على العلم في وقته، على طلب الرزق في وقته. أما أنك لا ترتب وقتك فعدم ترتيب الوقت هذا هو الذي يجعل الإنسان يضيع أوقاته وتذهب عليه أوقات كثيرة ويذهب عليه عمره هكذا، يذهب عليه عمره هكذا بلا فائدة. نعم. ماذا؟ إذا كان يحب أن يتفرغ لطلب العلم وعنده يعني ما يقوته ويقوت نفسه ويقوت أهله ويقوت أولاده، ويعني هناك عنده شيء يعني إما مصدر رزق، إما يعني مثلا يعني كما يعني مكفي بأي نوع من أنواع الكفاية الحلال، لا بأس يتفرغ للعلم، هذا أمر طيب. لا ماذا تقصد هذا؟ أنت تقصد هذا يعني أنه خلاص يعني قد شبع علم، شبع علم على احتاج، لا هذا ما يشبع أبدا، لو أعطيت العلم كله أعطاك بعضه، يعني لو أعطيت العلم بعضك أو كله أعطاك بعضه، العلم بحر، العلم بحر، إذا يعني اجتهدت فيه ليل ونهار ما يعطيك إلا شيء يسير منه، يعني فما تجهله أكثر مما تعلمه. قال رحمه الله جمع النفس على الطلب ما دمت مقتنعا بأن هذا منهجك وسبيلك فاجمع نفسك عليه، وأيضا اجمع نفسك على الترقي به، لا تبقى ساكنا، فكر فيما وصل إليه علمك من المسائل والدلائل حتى تترقى شيئا مستعن بمن تثق به من زملائك وإخوانك، ولا تستحي أن تقول يا فلان ساعدني على تحقيق هذه المسألة بمراجعة الكتب الفلانية، الحياء لا ينال العلم به أحد، لا ينال العلم به أحد. قوله التحرق للتحصيل معناه أن الإنسان يكون معه شغف كبير تحترق نفسه لينال فوق المنزلة التي وفيها حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة، يعني بطريقة موثقة، بطريق موثقة طيبة يطمئن إليها. إيش من المسائل والدلائل؟ المسائل والدلائل عن الأحاديث، فهذا من أدلة أدلة.